الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس كتاب وصايا لطالب العلم. وصلنا إلى الوصية الخامسة، التواضع والأدب. الوصية الخامسة هي التواضع والأدب. قلت التواضع للمشايخ والعلماء مع الأدب، فالعلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تثق به وبعلمه تدرس عليه لتأمن من الخطأ. فعليك بالتواضع والأدب معه، وينبغي لك أن تتواضع للعلم والمعلم. طبعا هذه مشكلة، أنه كثير من طلاب العلم ما عندهم هذا الشيء، صلى الله العفو والعافية. قلت فبتواضعك تناله، وليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام. فأنت يجب أن تكون الشيخ هذا الذي تدرس عليه تحترمه، تحبه، تجله مع عدم الغلو. فقلت فخذ بمجامع الأدب مع شيخك في جلوسك معه، والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع والأدب في الكلام معه. قال الربيع: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. لاحظ، ما يشرب أمام شيخه. طبعا فهذا من الأدب مع المشايخ. ولا تقل له شيخ، ولا تناديه باسمه مجردا. يعني هذا من الأخطاء، يدرس عندك ويطلب العلم عندك يا شيخ يا شيخ، وبعضهم حتى الشيخ هذا ما يستقلها، يا فلان، يا ليث، يا أبو عبد الله. يا أبو عبد الله إيش؟ يا أبو حسين إيش؟ هذا شيخك. قل شيخي، قل شيخي. فلا تقل له أخي، بل عليك أن تقول شيخي، ليشعر باحترامك له وتعامله كمعاملة الوالد، فهو بمثابة والد لك. قال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له. فهكذا كان الإمام الشافعي رحمه الله. وعليك بترك التطاول والمجادلة أمامه، وعدم معارضته بالمباشرة بل بالتلميح. عندك في الشيء مع شيخك لمح له، وإذا أخطأ فلا تحرجه، بل صحح خطأ شيخك بصورة غير مباشرة، وتنبيهه بسؤاله كأنك جاهل لهذه المسألة. يعني تقول له: شيخي أنت أخطأت في هذه المسألة، وهذه المسألة هي كذا وكذا. هذا الشيخ ما يقبلك. هذا الشيخ عندما تقول له هكذا ما يقبلك، بل شنو؟ تسأله كأنك جاهل لهذه المسألة، فتقول: شيخي ما قولك في هذه المسألة؟ أو شيخي قرأت في كتاب كذا حديث كذا، فما رأيك به؟ دون الإلحاح عليه في الجواب، متجنبا الإكثار، متجنبا الإكثار من السؤال، لا سيما مع شهود البلاء أمام الناس. لا تحرج شيخك. أو كون الشيخ مشغولا، في بعض الأحيان الشيخ مشغول في أمر معين، عنده ورد، عنده مشكلة، وأنت تلح عليه بالسؤال. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن كنت لآتي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته نائبا لم أوقظه، وإذا رأيته مغموما لم أسأله، وإذا رأيته مشغولا لم أسأله. انظر الأدب، انظر الأدب. يأله ابن عباس كان صغار صحابة، فيتعلم من الصحابة، فإذا رآه نائب ما أوقظه، لا يوقظه، وإذا رآه مغموما لا يسأله، وإذا رآه مشغولا أيضا لا يسأله. هكذا كان الأدب، أدب الصحابة. قال: قلت ولا تسأل عن المسائل العويصة التي لا تنفع المسلمين. بعضهم يدخل في أمور ويسأل أسئلة عجيبة غريبة، زين قد يكون الشيخ يعني لم يحضر هذه الإجابة في هذا الوقت فتحرج شيخك. هذه مسائل عويصة اللي عندك أولا لا تطرحها، أكبر مسائل إخواني ما تنفع، ليس فيها ثمرة. والسؤال أمام بلا إحراج فيها لشيخك. قلت وإنما تفتح عليهم أبواب النزاع وتثير بينهم الشقاق ولا تسأل شيخك امتحانا له، وهذه من الأخطاء، وهذا من الأخطاء الجسيمة. زين طبعا بعض الطلاب العلم يختبر شيخه، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا أنت ما عندك ثقة بعلمه فلا تطلب عند العلم، ولا تحرج شيخك ولا تمتحنه، لأنه الناس والمشايخ إخواني متفاوتون في العلم، مو كل شيخ عنده إلمام بكل شيء. أكو متخصص بالمواريث، أكو متخصص بالنحو مثلا، أكو متخصص بالعقيدة، وقد مثلا عنده إلمام ولكن عنده ضعف في العقيدة، أو ضعف يعني في دروس العقيدة قصد يعني أقصد، أو ضعف في المواريث. أنت لا تحرجه وتسأله في الأشياء التي تعرف أن شيخك ضعيف فيها، زين فلا تسأله. أما إذا عرفت أو علمت بأن شيخك متمكنا من علم معين فاسأله. نعم قلت ولا تسأل شيخك امتحانا له، فهذا من الأخطاء الجسيمة التي يقع بها بعض طلاب العلم. وهل كانت محنة الإمام بخاري رحمه الله وخروجه من بلده إلا من مثل هذا؟ طبعا هذه محنة، محنة البخاري مسألة لفظ القرآن، وذكرت في الحاشية يعني هذه المحنة تراجع. قلت وإذا بدا لك خطأ من الشيخ فلا يسقطه ذلك من عينك، فلا يخلو عالما من خطأ. مستحيل أكو إنسان ما يخطئ، مستحيل. حتى نحن أقصد يعني مشايخنا، يعني نحن طلاب علم صغار يخطئون. يعني أنا أسمع مثلا لكبار أهل العلم يخطئ، مو معناه أنه جاهل، لكن هذا هو البشر، البشر غير متكامل، لا يوجد إنسان متكامل. نعم واعلم أن التواضع للشيخ ولطالب العلم هو سبب لرفعتك. قال ابن عباس رضي الله عنه ذللت طالبا لطلب العلم فعززت مطلوبا. مو أنت متكبر على شيخك وتتكلم مع شيخك بطارف أنفك كأنك العلامة وتريد أن تأخذ منه العلم، ما يعطيك العلم. إذا رأى الشيخ بك هكذا يعني ما يعطيك العلم، ما يعطيك. نعم وقال الشافعي رحمه الله لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، مستحيل. ما دام أنت عندك عزية النفس ما تفهم ولا تستطيع أن تحصل العلم، لماذا؟ وهذا أنا أراه بعض طلاب العلم، التلاميذ عندي زين وعنده أنفة وعنده تكبر زين، ما يتعلم هذا. لماذا لا يتعلم؟ أولا لا يسأل، يستحي، يقول إذا سألته سوف يقول عندي لا أفهم. ثانيا كبر عنده، كبر، هذا الكبر سيؤدي إلى ضعفه. نعم قال الشافعي لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. هكذا قال رحمه الله في ذكره النووي في شرح المهذب. نعم وأوصيك بوصية الإمام علي رضي الله عنه حينما قال، وهذه وصية أخواني حفظوها أخواني، وصية يعني رائعة، قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. يجب أن تخص شيخك بالتحية خاصة إذا كان في مجلس، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك زين، ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تختابن عنده أحدا، لأن بعض المشايخ ما يقبلون، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته. فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. تسمع والله يا إخواني بعض المشايخ كنا نهاب أن نسألهم والله نهاب يعني احتراما له، يعني مثل شيخنا الشيخ صبحي حسام الرائي رحمه الله، يعني بعض طلاب العلم يسألون أسئلة ينزعج منها. يعني إلى الآن أذكر في أحد المجالس في صحيح البخاري وصلنا إلى حديث القاتل والمقتول، فسأل هذا أحد طلاب العلم وأظنه يعني أزعج الشيخ، الشيخ ازعج زين، فالشيخ رد عليه قال نعم هو في النار، فقال له يا شيخ أعاد السؤال، فالشيخ رفع صوته رحمه الله الشيخ صبحي حسام الرائي وزعج الزعج نعم. فأنت هذا تشتري هذه الأمور والله أستحي، عندي أمور كنت أجهلها وأخاف أسئلة زين. المهم وأنبه على أن الأدب مع الشيوخ لا يعني الغلو فيهم، فنرى بعضهم يخطئ جماهير أهل العلم لأن شيخه رأيه في هذه المسألة كذا. هذا موجود، الغلو في المشايخ موجود، يعني عدم التواضع والتكبر على المشايخ موجود، والغلو أيضا موجود. الغلو شنو الغلو؟ أنه تقدم كلام شيخك على غيره من جماهير العلم، جماهير العلماء والمشايخ يقول مسألة وشيخك يقول مسألة فتقدم شيخك على لا خطأ، لكن لا تبين لشيخك هذا الشيء خاصة إذا كنت ملازما له. نعم، فقلت بل كن مع الدليل والفهم الصحيح له، وإن خالف شيخك الدليل فعليك بالدليل وفهمه ولا يفسد ذلك احترامك لشيخك. الوصية السادسة، الصمت وحسن الاستماع والسؤال والحفظ. وهنا أنصح طالب العلم بمعرفة هذه القواعد التي ذكرها الخطيب البغدادي، هذه القواعد الذهبية سميها في باب ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه، فقال عن الأصمعي أنه سمع أبا عمرو بن العلاء، هذا أحد القراء السبعة، أبا عمرو البصري، يقول أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث حسن السؤال، والرابع حسن الحفظ، والخامس نشره. فهذه النصائح الذهبية يجب على طالب العلم أن يتدبرها في مسيرته العلمية. أولا الصمت، فعليه أن يسمع. أنت بتأتي يعني في حلقات العلم، أول شيء عليك أن تسمع، الصمت تصمت، أنت تتلقى، أنت تأتي لكي تتلقى، فعليه أن يسمع حتى يستطيع أن يستوعب العلم ويكون قلبه حاضرا مع الدرس لا غافلا عنه. ثانيا حسن الاستماع، أول شيء تصمت، حسن الاستماع. ونلاحظ كثيرا من طلاب العلم يسألون قبل الفهم، يعني أنت يجب أن ينتهي الشيخ واضح. فنراه أول ما يخطر بباله سؤال يسأل، وهذا نراه في كثير من مجالس العلم، أول شيخ يتكلم في مسائل. وكنا قديما نعيب على المشايخ، لكن عندما درسنا عرفنا أنه هذه خلل كبير، الشيخ يدرس يعني في حلقة علم يعطي الدرس ويأتي واحد خلال الدرس يسأل سؤال بعد ما كمل الشيخ الدرس، الشيخ مترتب رتب أفكاره على تسلسل، عندما يخرج عن الموضوع يصعب عليه الرجوع. فكنت قديما يسأل الشيخ، فالشيخ يقول لك يا أخي خذ كمل المسألة، يغضب الشيخ، فأقول في نفسي أقول هذا الشيخ شنو هذا الشيخ، هكذا كنت أقول في نفسي. فوالله عندما درسنا وجلسنا في حلقات العلم عرفت وعلمت بأن هذا السؤال سوف يضر بالدرس ويضر على جميع المستمعين، واضح. فإذا يكون قلبه حاضر مع الدرس لا غافلا عنه، وحسن الاستماع كما قلنا، وأنه ينتظر الشيخ، فإنه قد يأتيك بجواب خلال درس، يعني خلال درس يأتيك بجواب. رابعا طبعا قال الخطيب البغدادي فلا ينبغي أن يستفهم من الفقيه حكم الفصل الذي يذكره له قبل أن يتمم الفقيه ذكره. لاحظ، فربما وقع له البيان عند انتهاء الكلام. يعني أنت تسأل عن مسألة والجواب في نهاية الدرس، لا تستعجل. قال الله تعالى: ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فإن انتهى كلام الفقيه ولم يبن له الحكم، هكذا قال الخطيب بغدادي، سأله عنه حينئذ فإن شفاء العي السؤال. ثالثا حسن السؤال. طبعا بعض المشايخ مثل الشيخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد ما يقبل أحد يعني اتباهه ضعيف مع الدرس. لاحظ، دائما نقول لعل فلان ينتبه، لعل فلان ينتبه، لعل فلان ينتبه، لا يقبل، وهذا يعني لصالح التلميذ. إذا قلت حسن السؤال فليكن سؤالك بأدب بقولك شيخنا، ما قولك في كذا، أو لم أفهم هذا، فهل يمكن أن تحسن إلينا وتبينه؟ والله يا أخوان بعض الطلاب العلم من الأدب، يعني بعضهم يأتي في مسائل يأتي بأدب بحيث أجيب هذا الشخص زين ولو كنت مشغولا لأدبه، وبعضهم يأتي كأنه هو العالم وأنت تلميذه ويسألك سؤال المتكبر المتعالي. والله يعني حتى أزعج أن أجيبه زين، فلا تكن مع شيخك هكذا. فيقول له: تحسن إلينا وتبينه، أو ما شبه من الألفاظ. وإذا رأيت شيخك لم يجبك فلا تلح عليه بالسؤال، بل بعضهم يقطع على شيخه درسه مستفهما مما يؤدي التشويش على أفكار الشيخ، وكما ذكرت لكم قبل قليل. رابعا حسن الحفظ. فالحفظ مهم للطالب العلمي، وأنصح بالتكرار، وهي فائدة، لا سألت نقول التكرار خطأ، هي التكرار بفتح التاء، فأنصح بالتكرار في القراءة حتى تثبت المعلومة. طبعا كل ما تكرر كل ما تثبت، مع تقريب المسألة لشيء معين في الواقع وربطه معه. يعني دائما المسائل الفقهية ربطها بشيء واقع معين. احنا كنا نحفظ اللغة الإنجليزية الكلمة الصعبة نقربها إلى أقرب كلمة عربية حتى تكون ثابتة بالذهن، واضح؟ فكذا المسائل العلمية، فقلت وربطه معه حتى يثبت في الذهن، وطبق ما تعلمته من مسائل شرعية على الواقع على قدر استطاعتك، يعني على قدر ما تستطيع طبقها زين، وحاول يعني تعلمت السنة، تعلمت كذا، خاصة الأمور العلم سنتي إليها إن شاء الله، العمل بالعلم عفوا هذا سنتي إليها إن شاء الله، فهو نافع في تثبيت المعلومة. وعلى طالب العلم أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ولا يكثر. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن استعجل الشيء قبل أواني عوقب بإيش؟ بحرمانه. وقد روى الخطيب البغدادي بسنده إلى حسين قال، هذه قصة جميلة، جاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة وكان يطلب الكلام، أبو حنيفة في البداية كان يطلب الكلام، فسألته عن مسألة، الكلام ليس فيه نفع، والله عندما درسنا المنطق زين يعني درس مزعج وما ارتاح، قلبي لم يرتاح إليه يعني ما لم أجد منه شيء زين. المهم، فجاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة وكان يطلب الكلام، فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم يحسنوا فيها شيئا من الجواب. هذه في بداية الطلب، هذا أبو حنيفة العالم الكبير رحمه الله. فانصرفت إلى حماد بن أبي سليمان وهو أحد شيوخ أبو حنيفة، فسألته فأجابها، حماد أجابها زين بما تريد، فرجعت إليه أي إلى أبي حنيفة فقالت: غررتموني، سمعت كلامكم فلم تحسنوا شيئا. فقام أبو حنيفة فأتى حمادا بعدما عرف أنه العلم يؤخذ من العلماء وأنه الكلام لا نفع فيه، فأتى حمادا فقال له: ما جاء بك حباك سأل أبو حنيفة ما جاء بك؟ قال أطلب الفقه. قال تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم ففعل ولزم الحلقة حتى فقه. فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فينبغي طالب العلم أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، بل يأخذ بحسب ما يحتمل حفظه، والناس يختلفون في الحفظ والاستيعاب، إذا لا بد من التدرج في الحفظ. قال الخليل بن أحمد فراهيدي، هذا الخليل العالم الكبير معروف، قال حين أردت النحو، لما أردت علم النحو قال أتيت الحلقة. لاحظ هذا العالم الكبير الفراهيدي، قال فجلست سنة لا أتكلم إنما أسمع. فلما كان في السنة الثانية سنة كاملة فقد استمع، نظرت زين ونسمت حسن الاستماع. فلما كان في السنة الثالثة تدبرت زين. فلما كان في السنة الرابعة سألت وتكلمت. أعيد مهمة، حين أردت النحو أتيت الحلقة فجلست سنة كاملة، سنة لا أتكلم، ما يتكلم سنة كاملة إنما أسمع. فلما كان في السنة الثانية نظرت زين. فلما كان في السنة الثالثة تدبرت، بدأ تدبر. ولما كان في السنة الرابعة سألت وتكلمت. 4 سنوات يلا بدأ يسأل زين. وإحنا الآن يجلس بحلقة بعد الشيخ ما مكمل كلامه، ويا الشيخ ويا كذا زين، ما يصح هذا، هذا لا يصح. خامسا، نشره عند أهله فلا تنشره عند فاسق فيحتج به أو مبتدع فتكون إعانة له على ذاته. الوصية 7 على عجالة وبين إن شاء الله. ترتيب الأولويات، ومن هذه النصائح المهمة التي يجب أن يعتني بها طالب العلم، وذلك لأننا نرى بعض طلاب العلم لا يعرف المنهجية ولا كيف يبدأ، فنراه يبدأ بمصطلح الحديث، وهذا من أكبر الأخطاء، أكبر خطأ تبدأ بمصطلح الحديث زين. ها طامة كبرى، أنا وقعت في هذا الطامة، أنا قبل 25 سنة كنت أحفظ المتون وأحفظ والله العظيم ما نفعني شيء زين، ولا عندي قرآن ولا عندي نحو، ضعيف بالنحو، وظليت فترة طويلة أنا ضعيف جدا بالنحو، إلى أن من الله سبحانه وتعالى بشيخنا شيخ محمد العامري حفظه الله، ويعني كان ذو فضل، يعني صح فضل علينا في النحو والقرآن. حتى عندما قرأت القرآن عليه رجل عنده إمام في اللغة العربية حفظه الله وجزاه الله خيرا عنا ندعو له، كان يوقفني في كل آية تقريبا زين، يسأل عن إعرابها وعن معانيها وهكذا. إذن يأتي بمصطلح الحديث، وهذا من أكبر الأخطاء، أو بكتب المتقدمين فيرى من الصعوبة ما يؤدي إلى تركه، يأتي للمغني لبداية المجتهد ذات المقتصد، كتب متقدمين أنت بعدك ما تعرف الألف من الياء، تعلم قرآن تعلم نحو تعلم كذا، يلا تأتي إلى هذه الأمور زين. وهذا سببه أنه يريد أن يرتقي بليلة وضحاها، وهنا يلعب الرياء دورا كبيرا، وخاصة بين المبتدئين في طلب العلم، فنراه يريد أن يصبح عالما ويبرز بين أقرانه بقراءته أو بقراءة مطولاته قبل المختصرات وقبل التدرج في طلب العلم، فتكون النكسات صلى الله عليه وسلم. وأنا تكون نصيحة لقسمين طلاب العلم، قسمت المنهجية للمبتدئ ومتقدم. أولا المبتدئ يبدأ بالقرآن الكريم أول شيء زين، ومع القرآن الكريم تفسير السعدي أو تفسير جلالين يعني مختصر زين. بعدين يبدأ ويا القرآن نحو، أهم شيء النحو، أهم شيء هو النحو، يبدأ بمتن الآجرومية وشرحها مسمى تحفة السنية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ولنا إن شاء الله كتاب في الأجرومية إن شاء الله أمثلة عربية من القرآن والسنة إن شاء الله يعني بعد أن يسر لنا الله سبحانه وتعالى طباعة الكتاب بإذن الله تعالى، مكتب تاني أنه لم أنتهي منه نعم، ولم يعني عبارة عن بداية عمل يعني. وأيضا دراسة أحكام تلاوة، ويبدأ المنظومة تحفة الأطفال للجمزوري وشرحها فتح الأطفال، هو اللي شرحها كتاب فتح الأقفال، ثم يدرس 40 نووية ويحفظها مع شرح مختصر ودراسة مختصرات العقيدة الصحيحة كثلاثة أصول وأدلتها، قواعد أربعة، أصول السد الحميدي مهم جدا. عندي كتاب حققته أصول السد الحميدي، ترجعون إلى هذا، فيه فوائد وفرائد أنا جعلتها في الحاشية. هذا الكتاب مهم جدا، أصول السد يعني مختصر جدا ومهم، لكن لا يجعل ابتداء، يعني تقرأ كم كتاب تفهم تدرسه ثم تبدأ تدخل في أصول السنة للحميدي شيخ البخاري، ثم درست مذهبين في الفقه. يعني لا تأتي أنت للمطولات، لا تأتي للفقه المقارن، لا تدرس مذهبين. ذكرت الكتب، ومن كتب مبتدئين المذاهب الأربعة التي أصحوا بها ذكرت الكتب: المذهب الحنبي، الحنفي مختصر القدوري، مو القدوري بضم القاف، القدوري هكذا زين، وشرح أفضل شرح لها هو اللباب، شرح الكتاب للميداني. المذهب المالكي للمبتدئين أنصح بمتن الأخضري، وشرح هداية المتعبد السالك لعبد السميع الآبي زين. بعدين يجي المالكية، أنا أتكلم عن المبتدئين، المرشد المعين على ضروري من علوم الدين لابن عاشر، وطبعا مع شرح لهذا الكتاب أفضل شرح أنا أراه محمد ميارة، هذا تلميذه زين. الشافعية متن الغاية تقريبا اللي أشرحها أنا زين، وتجعل مع شرح ابن القاسم الغزي، وأيضا مع ابن القاسم الغزي كتاب اسمه مهم جدا والله يا أخواني، هذا كتاب أصلح به اسمه التذهيب، هذا الكتاب التذهيب لمصطفى دين البغى، هذا فيه يعني يعطي الأدلة في المسائل، ما يفرح فقط الدليل دليل دليل، يعني مو جدا يعني. والحنبلي عندك الدليل الطالب لدين المغارب للشيخ مرعي زين، هذا سهل يعني زين. وعلي شرح اسمه منار السبيل زين لابن ضويان. بعدين تقرأ زاد المستقنع للحجاوي زين، وأشرف شرح عليه وشرح الروض المربع للبهوتي الحنبلي رحمه الله زين. بعد ذلك تبدأ بمصطلح الحديث، وبعد كل هذا تبدأ بمصطلح الحديث، تبدأ بموضوع بيقونية أسهل شرح شيخنا ابن عثيمين، أو كتاب السمسونية في شرح بيقونية، هذا يعني متوسط متقدمين يعني هكذا زين. ثم التفسير، تفسير ابن كثير، هذا يعني هذا المبتدئين يعني نافع إن شاء الله زين. وتقرأ مختصر عمدة التفسير لابن كثير، هذا كتاب جدا لطيف وجميل لأحمد شاكر، أفضل مختصر لابن كثير أنا في رأيي، طبعا هو الذي كتبه أحمد شاكر، طبعا ما كمل أحمد شاكر، كمل يعني كتب جزء وكمل الباقي زين، لكن هو كتبه يعني جله زين. ثم بعد ذلك درست أصول الفقه، أفضل كتاب أرى في أصول الفقه هو كتاب الأصول بالعلم الأصول، هذا كتاب شيخنا شيخ ابن عثيمين مختصر الأصول بالعلم الأصول، هذا قبل ورقات تاخذه زين. سهل العبارة، سهل التعاريف، واضح جدا زين. الثانية طالب العلم المتقدم، طالب العلم المتقدم طبعا هناك مناهج متعددة، أنا اللي في نظري مناهج المتقدمين في العقيدة، العقيدة الطحاوية مهمة جدا، ولا يقرأ نصيحة العقيدة الطحاوية إلا مع شرحها، شرح ابن أبي العز الحنفي زين، حتى تتضح بعض العبارات الغامضة وبعض الأمور أنا ما أستطيع أن أتكلمها لأن ضيق وقت زين، بس موجودة في العقيدة الطحاوية زين. بعدين يعني الحائية، حائية أبي بكر السجستاني لنا قديمة، أبي بكر السجستاني هو ابن أبو داود صاحب السنن ابنه، فهذه الحائية رائعة جدا، وكان لنا مجلس الرواية وجزنا بها الأخوة. بعد ذلك العقيدة الوسطية، طبعا أكون تدبيرية تدبرية وهكذا يعني، لكن هذا كانت الوسطية. التلاوة المقدمة الجزرية، النحو بلحة الإعراب للحريري، هذا كتاب يعني منظومة جيدة ورائعة وجميلة. بعدين قطر الندى، تلك قطر الندى مشكال زين لابن هشام. بعدين ألفية ابن مالك زين مع شرحها لابن عقيل. التفسير أصح بتفسيرين، الطبري هو شيخ المفسرين، والقرطبي، يريد يتوسع عليه بالقرطبي، قرطبي يعني يعطيك باللغة، يعطيك بالقراءات، يعطيك يعني التفسير كيف في الروعة. يعني أنا لا أسمع بالتفسير قرطبي أقرأ، يعني أريد أن أقرأ عشرات الساعات. زين، تفسير قرطبي رائع جدا. زين، بالحديث عندك عمدة الأحكام المقدسي، هذا شرحنا جزء من عنده. عندك المحرر في الحديث، هذا ما يعرفه طلاب العلم، هذا مع العلم مع الأسف متمسكين ببلوغ البرام. والمحرر في الحديث لابن عبد الهادي الحنبلي، زين، من الكتب الرائعة القيمة جدا، هذا كتاب جدا قيم. زين، شمس الدين ابن عبد الهادي الحنبلي، المتوفي سنة 44 و700. زين، أو بلوغ البرام، بلوغ البرام جيد لابن حجر العسقلاني. ثم المتقى في الأحكام لابن تيمية، هذا جد شيخ الإسلام مجد الدين اسمه، زين، ابن تيمية. زين، ثم أمهات الكتب، لا تقول أمهات، خطأ، لا أمهات، أمهات هكذا. وأخص البخاري ومسلم وموطأ مالك، هذه ثلاثة مهمة. زين، بخاري ومسلم لأنها صح كتابين بعد كتاب الله، وموطأ مالك لأنه أصل، موطأ مالك إخواني أصل غفل عنه أهل البشر، أهل البشر غفل عنه مع الأسف. وأخص منها رواية الليثي. في الفقه كتاب المغني للقضاء المقدسي، المجموع شرح المهذب للنووي، فقه المقارن، التمهيد لابن عبد البر، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، أيضا كتاب ما يعني ما يشفع من عنده. وأنا من الأخطاء اللي قبل 25 سنة أقرأ به، ولكن نفعني بصراحة، يعني إلا الآن أذكر مسائل قديمة قرأته بها، وهذا خطأ طبعا، المفروض أنا أجعله يعني أتدرج، لكن يعني هذه نشوة الشباب ونشوة طلاب العلم عندما يبدأون يريدون أن يعني يبرزوا العضلات. هكذا كنا، هذه كل أخوان مراحل مرينا بها، إحنا كلها مرينا بها، نحفظ على مدربين، إحنا مصال الحديث وإحنا علماء وإحنا زين، وهذا كله خطأ، كله خطأ. زين، مصال الحديث نخبة الفكر ل ابن حجر العسقلاني مع شرحها النزهة. زين، الباعث الحديث، وقلنا احنا الباعث الحديث هذا ليس هو اسم اللي سمى ابن كثير، هذا مختصر الحديث ابن كثير، قلنا هذا يعني وليس احمد شاكر اصلا هو الذي سمى بالباعث الحديث، وانما اللي سماه هو صديق حسن خان. صديق حسن خان هذا متوفي سنة 1307، هذه ذكرها في أبجد العلوم، هذا قبل أحمد شاكر 70 سنة توفى، فليس أحمد شاكر، يعني بعض العلماء مشايخنا يقول أحمد شاكر، لا ليس أحمد شاكر، أنا تحققت المسألة ونظرت أن هناك أقدم من أحمد شاكر من ذكر هذا الاسم. زين، وهو يعني رحمه الله صديق حسن خان، طبعا صديق حسن خان من العلماء الكبار في الحديث. زين، قلت في الألفية ثم الألفية العراقي وشرحي فتح المغيث لأسخاوي، أصول الفقه. زين، أمين نجي إن شاء الله، عندك الورقات لأبي معالي الجويني مع شرح مهم جدا اسمه الأنجم الزاهرات، هذا الأنجم الزاهرات للمارديني، والله يا إخوان شرح رائع جدا، شرح عفوا رائع جدا. زين، وإذا استزادة تأتي لكتابي الشذرات في شرح الورقات. زين، هذا كتاب موسع، يعني فيه متقدم أكثر من الأنجم الزاهرات. زين، لأن ذكرت فيه مسائل، ذكرت فيه قواعد فقهية. زين، ثم الوجيز في أصول الفقه، الوجيز هو وجيز ولكنه أفضل من الورقات لشيخنا العلامة عبد الكريم زيدان رحمه الله، هذا الكتاب كتاب الوجيز هذا أفضل من الورقات وأفضل يعني كتاب رائع، أو أصول الفقه لأبي زهرة. زين، أيضا كتاب جيد. زين، في فرائض الرحبية، هذا فقه الشافعي عندهم، يعني شافعية الرحبية مع شرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري، حاشية العلامة البقري مهمة جدا لمن يريد أن يدرس الرحبية، أنصح بحاشية العلامة البقري، هذه أنصح بها جدا، وإن شاء الله عندما أشرح أنا أعتمد هذا أشرح هذه الحاشية. طبعا هذا بلا تختلف في شخص الآخر، جزاكم الله خير، رفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.